السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صحيح محمود لا يتارك الدرس، صحوا من النوم. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشره ربه برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الكلام كلام الله عز وجل، في باب المفاضلة بين عمارة المسجد الحرام، سواء بالاعتكاف أو بالصلاة أو بالطواف، وبين الجهاد والقتال في سبيل الله، والذي قامت شرائطه، أيهما أفضل؟ الجهاد الذي قامت شرائطه، ولا الاعتكاف في المسجد الحرام وسقاية الحاج؟ الاعتكاف أفضل من الجهاد. الجهاد ما الدليل فيما قرأت؟ جعلتم آية رقم 19 صفحة 465 آية 19
أعظم درجة
465
هاجر
لا يستوى. إذن كما ذكرت أن الأفضل الجهاد، لكن الذي قامت شرائطه ليس هذه الثورات والاعتصامات كما ذكرنا مرارا، إنها بدعة. والذي لا تجد من صفات الإخوان المسلمين الذين حذر منهم علماء، قال الشيخ بن باز أو علام الألباني، قال إخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة بل هم يعادون السنة. هذا كلام كبار علماء الأرض، والشيخ بن باز يقول إمام يقول هم من الفرق الهالكة. من صفاتهم أنك لا تسمع في كلامهم في باب البدع حتى هو السرورية، الابتداع في الجهاد والابتداع في الدعوة. ما يمكن يقول على أي شيء في الدعوة بدعة ولا في الجهاد بدعة، لأنه مبتدع في هذا الباب. أنتم؟ ومن صفات الدعوة السلفية المباركة أن تجعل كل عبادة لله يمكن أن يكون فيها الابتداع. يمكن الذكر، الدعوة، الجهاد، يمكن أن يكون فيه ابتداع، كما أن في الصلاة ابتداع لأنها عبادة. فهم لا يتصورون أنه يمكن أن يكون في الجهاد بدعة ولا في الدعوة بدعة، لكن من باب التزلف للدعوة السلفية لوجود قادة وملوك مثل ملوك المملكة العربية السعودية، فإنهم تبنوا في باب التدين والعقيدة الدعوة السلفية، لا يشركون في باب الصفات. الملك عبد العزيز كان يقول على منهج السلف ليسوا من الأشاعرة ولا من الجهمية، ودرسوا العقيدة الواسطية أو غيرها من الكتب وعلموا ما فيها أو قالوا ما فيها، لأن المشايخ درسوا هذه العقيدة على يد الشيخ الملك على يد الملك عبد العزيز. فلم تجد في كلام المبتدعة إلا يكون سورية إلا البدع المتعلقة بما يتزلفون به للدعوة السلفية المباركة التي فيها ملوك وفيها وزراء وفيها علماء راسخين كالشيخ بن باز بن عثيمين ليتمكنوا. فممكن تسمع السروري خطبة كاملة يتكلم على المولد النبوي، ممكن، ويأتي بفوائد في باب المولد حتى ظن أنه سلفي، ويتكلم على الصوفية، ويتكلم على أشاعرة كما كان سفر الحوالي يصنع، يتكلم على أشاعرة أي، لكن ما يقول في الجهاد فيه بدعة ولا يقول في الدعوة إلى الله فيه بدعة، لأنهم مبتدعة في هذا. أنت أما الفقيه السلفي فهو يقول كما أن في عبادة الذكر بدعة كالتصوف، نعم، وفي الاعتقاد كالجهمية بدعة، كذا في المنهج يمكن يكون ابتداع والعمل كالدعوة والجهاد، بأن يجاهد جهاد لم تكتمل شرائطه، مثل الجهاد اللي يسمونه في سوريا 10-20 عصابات يقاتلون دولة عندها طائرات وصواريخ سكود، هذا جهاد سني ولا بدعي؟ واضح بدعي، إن الله قال ترهبون بعدو الله، هم ما أرهبوا عدو الله، ما قاموا بالشر، الله كلفهم بهذا التقرب إليه، ما كلفهم، فيصبح زيادة في التقرب لا دليل عليها، فتصبح في باب الابتداع ما كلفهم، فما كلفهم الله بذلك. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في باب الدعوة إلى الله، ابن تيمية يفتي: من جلس يترنم بأناشيد فيها زهديات تذكير بالموت فيجمع الناس حوله ويتوبوا، أفتى إنه هذا ابتداع، مع أنه في الدعوة. إذا ليس الابتداع خاص بالابتداع في الصلاة والذكر كصلاة الرغائب والذكر كالنقشبندية الصوفية، بل الابتداع يدخل حتى في إيش؟ ها؟ في جميع ما يسمى عبادة من أنواع العبادات. صدقة الفطر، يقول أنا بأخرج صدقة الفطر صاع ونص، يا أخي النبي قال لك صاع، تخرجها صاع ونص بدعة، كيف صاع؟ وذلك النبي قال لعبد الله بن عامر لما قال له: أنا أريد الأفضل، فحينئذ أحب أن أختم القرآن ولو يعني في كل يوم مرة أو في يومين مرة، قال: لا أفضل من 3 أيام في رمضان ولا غيره، ما فرق، لا أفضل. فدل على أن الأفضلية والأمور التعبدية تعرف بالشرع، بالدليل الشرعي للعقل. قال: لا أفضل من ذلك، لأن الشرع من حق، من حق الله، فلا يجوز لحد أن يشاركه فيه، تشريع حق لله. ومع ذلك فصل ابن عباس في حاكم يحكم غير ما أنزل الله، قال: إذا جحد حكم الله كافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. طيب، وهذا حينئذ فيه بشارة ضمنية للمرأة التي قعدت مع عيالها في العشر الأواخر، تخدمهم وتسوي الفطور لأولادها في رمضان، تخدم البيت وتكنسه، نعم، وما راحت تعتكف في المسجد الحرام. ما وجه البشارة؟ ما وجه البشارة؟ أحسنت. في الحديث الحسن رأيت له أكثر من طريق وحسن الغير، أن خدمة المرأة في بيتها تعدل عمل المجاهد ثوابه، فلو تركت هذا الثغر، ثغر البيت، نعم، وراحت تعتكف وجاعوا العيال وضاعوا، صاروا كل ما يبغوا فطور يضربوا على الجيران، يرسلون خبز، يرسلون أم معتكفة في الحرم، تركت ثغر البيت، ها؟ لحينئذ تركت الأفضل، فالله جعل الجهاد وثواب الجهاد أكثر من جواب عمارة المسجد ولو اعتكاف، فدل على أن المرأة بعملها في منزلها أفضل من إيش؟ من الاعتكاف، لأن لها ثواب المجاهد. ما قال إن المرأة اعتكفت لها ثواب المجاهد، قال: إذا خدمت في بيت أهلها، في بيت زوجها، لها أجر. وهذا السبب، الشيطان يعرف أجور كثيرة في خدمة المرأة بيت زوجها إذا كان على وجه تدين، فصرف النساء إما بالنية تشتغل عشان زوجها ليخاصمها، خلاص يلا الله خليك برفع الرجال جاي الحين يقعد يهاوشني، مالك أجر لأنك خشيتي الزوج ولن تخشي الله الذي أمرك بخدمة زوجك، تعبدي يا أختي، تعبدي بخدمة الزوج فيكون لك أجر المجاهد، تكون ضيعت، ضيع عليها الشيطان الأجر الكبير بالنية. وأحيانا لا تقطع الدرس ولا ترفع يدك وقت الدرس، المهم، والشيطان حين يأتي أيضا في مجال آخر وهو إيش؟ وهو أن يصرفها عن هذا الخير بعمل خير. تروح تسوي أطباق في رمضان، مدري إيش يسموها هذه أطباق خيرية، تارك عيالها ما تخدم بيتها، أطباق خيرية، مطبخ خيرية، ولو ذهبت تعتكف ويجوز الاعتكاف، لكنها تكون آثمة تضيعها ولدها. اشتغلت مستحب في ترك واجب وتركت الأجر الأعظم وهو خدمة زوجها وخدمة بيتها، فإن له أجر مجاهد، لها أجر مجاهد، بدليل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. والحديث كان في نفسي منه شيء، وقد أجريت بحث له، وجدت له أكثر من إسناد حسن لغيره، وأن خدمة المرأة في زوجها تعدل أجر المجاهد. طيب، وهذا لو يعرفه النساء لعل أقل أصلح النية، يقول حنا صراحة ما بنعتكف. طيب، انوي أنك تخدمي تقرب إلى الله في زوجك في ليلة القدر، مسح الصحون في ليلة القدر، في ليلة القدر تقومي بتشطيف العيال من لوث قضاء الحاجة ليلة القدر، هذا أجرك، وتجعل البيت نظيفا لزوجك اللي يجي من صلاة القيام قبل أن تخرجي ليرجع يجد البيت نظيف ويقرأ قرآن في بيت نظيف إلى آخره. تعرف الشيطان هذا تسلط على النساء الكسل، جعلها تمسك جوالها وتقعد طوال الليل تنخس فيه، تكلم سوي عبادها والأخبار، وتارك البيت من غير هذا الثواب العظيم. إذا صرفها الشيطان مثل الجوال، صرفها بالنية، بنية الخدمة حتى لا يزعل الزوج، صرفها حتى للاعتكاف لتضيع هذا الأجر العظيم وخدمتها في بيت زوجها. وإما يدل على تقصي الصحابيات الفاضلات، سيما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، تقصي هذا الأجر العظيم، وأن الأمر كان يهمها جدا حتى ترضي زوجها، حتى تقوم بخدمة زوجها وبيتها، جاءت تطلب النبي المعونة حتى تقوم بهذا الشأن. قال أسألك يا رسول الله خادم، لأن خافت تعجز عن القيام بهذه المهمة، فتحتاج خادم مو من طرف زوجها، من طرفها. فسألت أبيها، ما جعلت نفقة الخادمة من جهة زوجها علي، ما طالبت علي، طالبت النبي، فستكون حينئذ نفقة الخادم من جهتها هي. نعم، فدل على أن الخادمة في المنزل لا دليل على مطالبة الزوج بنفقتها، لأن ما طالبت من؟ ما طالبت علي فاطمة، طالبت الرسول أبوها، فإذا عجزت كانت ذات مال هي تجيب من فلوسها، أو تطلب بالمعاشر المعروف بالحسنى من زوجها أن يأتيها، ويكون له فضل وليس واجبا، لأن طالبت من؟ أي نعم، قد حددت الشريعة ما على الزوج، الكسوة المعروف، السكن، نعم، الكسوة إلى آخره، كما في الآيات والأحاديث. أما الخادم وأشياء ثانية كتحديد مبلغ مالي لإرفاه المرأة أو شيء مثل هذا، هذا كله لا دليل عليه لا شك. نحن نمشي مع الشريعة، ما تأتي امرأة تقول ليش تقول الكلام ده، خلينا ننبسط. يا أختي، أنت تمشي على الشريعة، لا ينبغي تمشي على هواك. نعم، سمي الهوى هوى ليهوي بصاحب النار، وإبليس اعترض على الله في حكمه فلعنه الله. فإذا جاء حكم من الله قولي هو حكيم عليم أنا أرضى، كما أنه رضيتي أنك ما تتزوجي أربع من الرجال لأن الله حكم بذلك، وأن الرجل يتزوج أربع من النساء لأن الله حكم بذلك، كما رضيتي بذلك ارضي حدود حقك على الزوج ما هي، ارضي بها، ولا تقولي في نفسك إن هذا كتعترضي بعقلك مثل إبليس. ينبغي تسلمي تسليما بحسب النصوص الواردة في حقك، حقك على الزوج حسب النصوص، وما سوى ذلك فضل، اشكر الزوج عليه لا تقول هو واجب عليك. طيب، فمن اهتمام فاطمة وخشية أن تعجز عن هذا الواجب وهي خدمة المرأة بيت زوجها، حينئذ لجأت للرسول والدها لكي يعطيها خادم، لأن هي واجب عليها الخدمة، نعم، في ذلك أو تسخير من يعينها إن كانت ذات مال. فدلها النبي على ما هو خير من خادم، فقال: ألا أدلك على شيء إذا فعلتيه يعطيك الله في باب القوة في الخدمة خير من هذا الخادم اللي يعينك؟ قال: إذا جئت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، فسيعطيك الله بهذا الذكر قوة تستعينين بها بفضل الله ومنته خير من قوة الخادم التي تعينك في المنزل. وبالفعل امرأة ذات عيال كثير وزوجها ليس بذلك الغني ولا يستطيع يوفر لها خادم، فاشتكتني من الخدمة، فما وجدت لها إلا هذا الحديث. قلت: يا أختي، إذا جيت لفراشك سبح 33، احمدي 33، كبري 34. ففعلت، وإذا بها تسأل، جاءت مرة بعد فترة قالت: عملت فتواك في مسألة الذكر فوجدت قوة يعني عجيبة، فقمت بمهامي من غير يعني خادم. هذا كلام الرسول، بعض الناس يشك وأشك في قلبه ريب من كلام الرسول كافر، يجب أن نؤمن بكلام الرسول لأنه حق، لأن الله يعلمه. قالوا: ما ينطق عن إيش؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله. واستنبط ابن الخيم حينئذ أن من فوائد الذكر أنه يعطي قوة للشخص، وذلك شيخنا محدث العصر الألباني قال: وإني أجد المرض في بدني فأجر نفسي إلى مجلس ذكر أحضره، يعني إما هو يعلم وهو الغالب أو يذاكر إن كان هناك علماء حضروا في المكان، المهم فلا أنتهي من مجلس الذكر هو أو ما بعده إلا أحس أن الله قد أعطاني قوة وشفاني. هذا من أسباب الشفاء، حضور مجالس الذكر فمن أسباب الشفاء، نعم. فالذكر يعطي قوة، والذكر المتعدد اللي يكون في حلقة أعظم فضلا من الذكر الفردي. ما الدليل؟ أحاديث كثيرة: ما اجتمع قوم على ذكر، اجتمع قوم غفر لكم، ما قال ما قعد رجل يذكر الله إلا غفر له، ما ذكر مع الجمع. أي نعم، كذلك لأن أقعد مع قوم مثلكم كل يوم تسوون، الله يبارك لكم، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من طلوع الفجر، من بعد صلاة الغداء صلاة الفجر حتى تشرق الشمس خير من عتق أربع ما تسمعي، لكن ليس البث المباشر، حضور فعلي، هذا الأجر في الحضور الفعلي، لأن أقعد مع قوم، مو كل واحد في بيته ماسك البث المباشر، ما يدخلون في الحديث، يدخل في الحديث أصحاب الحضور الفعلي، نعم. فهؤلاء كل يوم كأنهم ربما تصدقوا بأربع ملايين سعودي، ليه؟ أربع أولاد من إسماعيل، ولد إسماعيل رقبة ثمينة قد تساوي لها مليون، قد تساوي 5 مليون، ليس كالرقبات اللي ما تعرف قبيلتها، من باز كان يجعل فيها 25,000 فقط في موريتانيا، رقبة ذات سلالة أنبياء وهي إسماعيل، فهذه كم تساوي؟ 25,000 رقبة غير معروفة أفريقية ما تعرفش قبيلتها، لكن رقبة من سلالة أنبياء كم تساوي؟ اضرب على 25 في 70، يمكن تخرج أجور كبيرة إذا قعدت مع قوم يذكرون الله بعد الفجر حطلع الشمس. وهو الحديث أخرجه أبو داود من طريق قتادة عن من؟ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة يعني الفجر حتى طلع الشمس، كما تفعلون أنتم كل واحد بعد نص ساعة من الآن، شوف ساعة شرقة الشمس عشان يروح لعمله، نعم بعد الذكر فله أجر كأنه أعتق أربع من ولد إسماعيل. هذا سبب الفرح اللي يجده طلاب الحلقة بعد صلاة الفجر خاصة، فرح عظيم في قلبهم لأن أجور كثيرة سكنت قلوبهم لعلها إذا أخلصوا، فتجمل حياتهم بهذه الحلقات حينئذ، لأن الثواب كما كذلك إذا ذهبوا إلى بيوتهم بعد أن وفقوا في قيامة القدر تجدهم يوم العيد تعلو وجوههم أشياء كالمصابيح في وجوههم قوام ليلة القدر الذي أتقنوا القيام فيها، وراحة عظيمة في قلوبهم كما قال ابن تيمية الحسن لها ضياء في القلب ونور في الوجه. فتجد في يوم العيد في الإفطار وأن تتضارع في وجوه بعض الناس الجالسين وجوه كأنها مصابيح لعلهم أصابوا ليلة القدر. فالمقصود أنه كذلك من أصاب حلقة علم بعد الفجر كأنه أعتق أربع من الإسماعيل، فكيف كل يوم يكرر هذا؟ كيف الأجور؟ نسأل الله فضله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدعو الإنسان أن يأتي حلقات العلم ولو على ركبتيه أو ولو زحفا مما فيها من أجور عظيمة. أنا أعلم أن البعض أصابه شيء من الكسل بعد البث المباشر فقال منها أقعد على السرير مفتريح ومنها أسمع، لكن هذا فيه خطر عليه لأنه من المعلوم أن الإنسان أن الذئب يأكل من إيش؟
القاصي.
إذا انفرد في حجرته يسمع فهجوم الشيطان عليه بوسوسة ويشوف أشياء ثانية والبث مشغال وينام والبث شغال أكثر عليه من الحلقة ولا؟ لأن شفت أنا بعيني مقطع عجيب يحكي ما ذكره النبي، شفت مقطع غنم يمشون مع بعض وحولهم ذئب يتلمس واحد تخرج، فأول ما تخرج ينقض عليها. أي سبحان الله، مثل ما قال النبي يتحين واحد تخرج، ولكن الإنسان عنده ظرف تعرفون مريض أو شيء وقاعد يسمع البث فما نحيله، نرجو أن الله يعطيه قوة ويعطيه لأنه يريد الحضور والانغماس في هذا الخير، لكن غلب عليه العذر وكأنه حضر لأنه يريد الحضور وليس الكسل كما يفعل البعض ممن لم يوفق الانغماس في هذا الخير، يكسل يعرف فيه محاضرة مهمة في مكان كذا ولا يأتي يقول اكتفي بالبث المباشر يا أخي إلا أن يكون عنده عمل أو شيء معذور. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في تفسيره لسورة التوبة، قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون الآية، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا أي كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه به. قال الله تعالى لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك ابن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسخ الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما بما تكلما في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب: أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية كلها. وهكذا قال السدي إلى أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه وقد ورد.
نعم، لكن الحديث الماضي من طريق أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة بن عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو شاء أشاء بت فيه. صاحب البيت عن الكعبة، تعرفون بني شيبة إلى الآن سبحان الله، وهذا من مناقب آل سعود أمراء البلد، هذه حكام البلد، إنهم معطين المفتاح لبني شيبة بتاع الكعبة، ويتصلون عليهم غير الضبوع يأذنون يجيبوا المفتاح لنفتح الباب، نخليهم حكام على الكعبة. أيه، يقول هذا حكم الرسول. ويجي عمدة العائلة ويجي مع المفتاح ويستلموا أمير المنطقة أو من معه من الحاشية ويفتحون الكعبة بعد ما يستأذنون
بني شيبة.
لا ينزعه منهم إلا ظالم، ما ينزع منهم إلا الآن. يروحون يضيفون الكعبة يتصلون عليهم، من الحكم بها؟
الرسول.
وهم ينفذون الآن آل سعود اللي يسمونهم الخوارج آل سلول، يعني منافقين. الله المستعان، قبحكم الله. من الآن يا هذه منقبة والله تاريخية تكتب لهذه الأسرة التي حكمت هذه البلاد، أنه حاطين مفتاح بني شيبة ما نزعوه كما تعلمون هذا. لكن هذا الإسناد أنهم تفاخروا أو كذا لا يصح، إسناده ضعيف كما بيّن شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله:
وقد عن الحسن البصري: نزلت في علي وعباس وعثمان، أيضا إسناده ضعيف. ليش؟ يقول حسن نزلت، واضح انقطاع. حسن البصري ما قال حدثنا وذكر الصحابي، هو أصل المدلس، الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين ذكرها ابن حجر. كيف وإيش؟ وأيضا ما ذكر الصحابي الذي حدثه. نعم، قال إيش عن الحسن؟ قال: نزلت في علي. نعم،
قال رحمه الله: وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هاهنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ إلى قوله: لا يستوون عند الله. طريق أخرى.
هذا الطريق اللي قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية عن جده، أيضا هذا إسناده إيش؟ ضعيف. الوليد مسلم مدلس تدليس تسوية، يقول حافظ بن حجر: ويشترط في المدلس تدليس تسوية أن يصرح بالسماع في كل الطبقات، وهذا ما صرح بالسماع إلا في طبقة واحدة. المدلس تدليس تسوية إيش يسوي؟ يجي لثقتين، يكون يروي بينهم ضعيف، يقوم يسقط الضعيف، ويكون هذا الثقة روى عن هذا بواسطة بغير واسطة، فيسقط الواسطة بكلمة عن، فيتبين لك السند اللي سواه انه كان الثقة روى عن ثقة، اسقط الضعيف، لكن ما قال سمعت لك، كذب لو كان سمعت. يعني يذكرها بالفضل تحمل عن قال. فيشترط عندما يسفر حديث ويعرف انه مدلس للتسوية مثل الوليد المسلم أن يصرح في كل الطبقات حتى يصح إسناده. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستفتيه فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه وابن مردوي وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله: أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم وإن استحب.
وهذا موجود في صحيح مسلم الحديث، حديث صحيح، وهو حديث زيد من طريق زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حديث النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فيرون في سقاية الحاج وقتها أجر عظيم، وهو كذلك في أجر عظيم، لكن الجهاد أفضل. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل ما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر الرسول. إذن هذا يدل على كراهة رفع الصوت في المسجد النبوي. تسمع بعض الشباب الناس يعني أظن أنه جوال بجانبه ويرفع صوته فيسمع 90 ذراع إنسان بعيد عنه: كيف حالك يا محمد؟ صوته جوال هنا يا أخي، ليش ترفع صوتك كذا؟ عندها أعصابه عندما يتكلم يتحمس تفتلت منه صوته كذا. يا أخي الله يقول: واخفض من إيش؟ من صوتك، إن أنكر الأصوات. فكيف إذا كان في المسجد النبوي؟ فإذا قال: ما الأصل الذي نعتمد عليه في المسجد النبوي أنه يكره هذا؟ كل أثر عمر قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستقبلته. فإذا لا ينبغي رفع الصوت في المسجد النبوي ولا التشاجر بصوت مرتفع في المساجد. فالنبي خرج يخبرهم متى ليلة القدر فتشاجر رجلان فرفع، فقال النبي خرجت أخبركم متى ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير. وفعلا خير، لو قال لهم في هذه السنة ناموا بقية إيش؟ بقية الأيام. ولو قال لهم في هذه السنة توفي مثلا لحسبوها كل سنة أنها هذه. فإذا المصلحة كان يسكت ويقول لهم فقط هي في العشر الأواخر والأكثر لا في الوتر، ليقوموا ويجتهدوا في الوتر كل العشر، لأنه ممكن تكون شفع، ممكن تكون ليلة غد هي ليلة القدر، لأنه غدا بتكون 20، ليلتها بتكون 21 بعد الغروب، قد تكون أول ليلة القدر تتأتي في أول ليلة، وقد تكون كما في حديث ليلة القدر آخر ليلة، والناس في الأسواق يشترون وهي ليلة القدر تعمل عملها سبحان الله. فالمقصود أن هذا فيه ذم التشاجر في المسجد النبوي أو في المساجد، وأنه تنزع البركة عند التشاجر. فإذا ليس من السنة إيش إحداث المشاجرات في المجالس ولا هذا. فإذا عرف الإنسان أنه ليس من السنة سكت عن من جهل وأراد أن يشاجره، قال طيب إن شاء الله إن شاء الله يمشي بس اتركه لا تشاجر أحد، أن هذا يرفع البركة من المجالس. نعم يرفع البركة من المجالس. لذلك أنا إذا شفت طلابي كل واحد سحب كرسي واحد ولا شيء وقال أنت كذا أنكر عليهم بشدة، خاصة في المساجد لاحترامها لا يرفع صوته فيها الإنسان تأدبا في المساجد خاصة. طيب ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق، وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاجة، فيه أن من الأدب مع العالم أن الإنسان يتحير الوقت اللي يكون متفرغ فيه لسماع الأسئلة، فرغ فيه يقول صليت الجمعة بسأله، وأن هذا أكثر أدبا من أن يشغل العالم في وقت خلوته لعله يكون مشغول ببحث أو بأهله أو بشيء. فقال انتظر إلى أن يبرز الرسول في يوم الجمعة ثم أذهب أسأله، وهذا حينئذ هو الأدب مع الشيوخ. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ نعم يعني لا يستوون. وهذا إذن يؤكد لنا احترام المساجد وسيما المسجد النبوي وترك رفع الأصوات فيها خاصة، وإذا كان ذلك بغير حق. أما إذا كان بحق، أما إذا كان بحق فينبغي أن يتلازم أحد المتخاصمين ليهدي إيش القضية، عشان أنه في مسجد، لأن ارتفعت أصوات رجلين عند النبي عند حجرته يتحصان في دين، فقال ديني أخرت عليه، فأخرج النبي رأسه فأومى بالشطر فأركد الخصومة بينهما. هذا يدل تطلع الشريعة إذا وقعت خصومة في المساجد أن يتنازل أحد الطرفين لتسكيت الآخر لكي لا يتنادى في التشاجر في المسجد ورفع الصوت فيه. نعم ورفع الصوت فيه. وقال النبي إياكم هيشات الأسواق، هيشات الأسواق وهي اختلاطها والمنازع والخصومات ارتفاع الأصوات واللغط والفتن فيها في الأسواق، فكيف في المساجد وهي أحب البلاد إلى الله والأسواق أبغض البلاد، ومع ذلك نهي عن الهيشات واللغط والشجار في الأسواق وهي أبغض البلاد عند الله، فكيف بأحب البلاد وهي المساجد. لذلك إذا شفت واحد يرفع صوته في المسجد ويعتاد هذا ويخاصم اعلم انه شبه عامي يعني. يعني طالب العلم يعرف حرمة المسجد يحاول يمسك نفسه في المسجد، نعم ما يحاول انه الا اذا افترد نفسه مرة هذا انسى، لكن ليكون عادته هذا سيء جدا. نعم
قال رحمه الله امر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
إذا لا يحل الإنسان أن يجعل حب الدنيا عنده مقدم على الجهاد أو طلب العلم فيتزاحم عنده، لأن بعض العلماء يعد طلب العلم من الجهاد، بل قالوا الفقه في الدين أعظم ثواب من الجهاد بعضهم، لأن بفقه في الدين يحفظ الجهاد أصلا، ولو جاهد بجهل كان لجاهد مثل داعش. فيرون بعض العلماء أن طلب العلم مثل الجهاد فيه، فيحرم حينئذ على طالب العلم الذي أراد أن يحضر حلقة أن يترك الحلقة لأجل مثلا يشرب شاهي مع أصحابه في البحر، أو من أجل يروح يستقبل ضيفه ويتمشى معه مع أنه يستطيع أن يأخذ ضيفه للحلقة. ليش؟
إرفاه، ترك الواجب.
إيه، لأنه ترك الواجب، لكن إذا ما كان أوجب منه، إذا ما هو أوجب منه، لأن هذا العلم جهاد وهو مطلوب منه أن يؤدي الرسالة. فالبعض يرى حلقات العلم هذا تخير، وهي واجب حضورها، ما تعين عليه ما دام أنه يريد ورأى في نفسه الكفاءة التي تستطيع بها فهم العلم، وأن ما في علماء، وأن فرض العين فرض الكفاية توجه عليه، عنده إمكانية. فتخلف عن الحلقات سيجعل عنده خلل في تصور العلم، فيصبح مثل هؤلاء اللي عندهم معلومات، فيصير بحضور الحلقات أخطر من غيره. من أي جهة؟ يحضر ويغيب. من جهة اللي تكلم بالأشياء اللي حضر فيها يشوفون الناس عنده علم لكنه ما اكتمل، مو مواظب، ما اكتمل علمه، فيختر به ويستفتوا في شيء لا يعلمه فيهلكوا. لكن المواظب المنهج المؤصل هو الذي حينئذ يستريح من هذه التبعة. الخلل يأتي من الغياب. كان عمر إذا غاب قال لأصحابه ماذا فاتني اليوم حتى تكتمل سلسلة العلم عنده، وإنما الذي يسمونه ذواق يحضر عند الشيخ هذا 3 سنين أو 1.5 سنة، بعد شوي يشوفه عند الشيخ ذا وهجر الشيخ الأول حتى ربما يسلم عليه. وأنت كيف تأخذ من العلم هذا؟ هذا يسموه ذواق، ما يستمر. فحينئذ يصبح خطر على الأمة من جهة، انه سمع بعض الحلقات معلومات يغتر به من سمعه يتكلم في مسألة واحدة من تلك المعلومات، فيصبح الناس يقيسوا اشياء كثيرة ما سمعها على الذي سمعه فيفتنون به، وهذا حينئذ اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فيصبح اخطر من جهة على الجاهل الذي اذا تكلم يعرفون الناس انهم اهل العلم اتركوه، لكن هذا يأتي بقول ويأتي بدشلون ويغتروا به ويسألوا فيهلك، لأنه يستحي أن يرد هذا وهذا لأنه تكلم في مسائل يعرفها وحضرها لكن الغاب أكثر أو مثله، فيهلك الناس بهذا التلبيس. فعلى المسلم أن يتمنهج في الطلب، يتأصل، تشوفوا 10 أيام غايب ويومين حاضر، 5 أيام دشلون، وإذا فجأته بالسؤال تبسم ابتسامة تدل أنه ما عنده عذر. طيب، فعلى المسلم أن يتقي الله في هذا العلم ويطلبه لله ويثابر في طلبه حتى يحمي الأمة من الضلال، لأن الأمة لا تزال تحتاج علماء ويحتاج بذل وتضحية وقت في المكتبات والبحث ولزوم الحلقات. العلم مو يعني مثل هذه النزهة اللي يسويها الواحد يروح وشاء ما يروح يجي الحلقة يتسلى يقول والله ارتحت في الحلقة اسمع كلام طيب، لا، يأتي وهو عارف مدرك حجم العلم حقيقة العلم مقدر له. نعم ايه نعم خلاص.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهر بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري. فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حي وابن شريح عن أبي عقيل زهر بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له.
يدل على أن لا تجزئ كمال المحبة الواجب، لا تجزئ أحد أن يحب الرسول بعد نفسه، لا بد أن يقدم محبة الرسول على نفسه لقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب له
إليه من نفسه،
إليه من نفسه والده
وولده
والناس أجمعين. إيش أثر هذه المحبة؟ نفسك يا أخي تحب الانفلات والنزهة، خلاص ما تهواه وترتاح له أنك تروح هذا الوقت تحط لك كوب شاي على البحر ويجيك نسيمه وتهوى ذلك، في نفس الوقت تكون في حلقة والرسول أمرك أن تحضر حلقات العلم لتفقه في الدين وتسمع كلام العلماء فيها. فلو كان عندك مقتضى المحبة راجح للرسول تجد نفسك تقول: هذا نفسي والرسول يأمرني، لا والله بقدم محبة الرسول وهي اتباعه من آثارها على هوى نفسه أحضر حلقة، هذا يحب الرسول أكثر من نفسه. إذا تظهر محبة الرسول عند معتركات الهوى، تقديم شريعته على محبوبات النفس. إذا كان العلماء ولا يزالون يكرهون العبد أن يأتي عبادة ذات وهي من ذات الأنواع، يعني نوع من أنواع العبادة يرجحها بهوى لأنه يشتهيها، لا يرجحها المرجح شرعي، لا لأنه يشتهيها، يرجحها مرجح شرعي لا لأنه يشتهيها. نعم، يقول في نفسه: أعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام؟ والله الصلاة في المسجد الحرام 100,000. طيب مقصود الاعتكاف أكثر يظهر من السكون والهدوء وكذا، في المسجد النبوي أكثر تحقيقا لمصلحة الهدوء والسكينة ولا في المسجد الحرام؟ وهكذا مرجحات حتى يترجح عنده من معنى شرعي مقصود العبادة إلى آخره، ويؤديها على وجه شرعي، ما هي هوى يقول والله هناك في الحرم، لا لا والله اروح الحرم، دائما ألقى أصحابي هناك وتكهوى معهم ويجي ناس ما شفتهم من 100 سنة من 20 سنة وسبحان الله يجي معتمر وسلم عليه، مش هذا، هذا مرجح الدنيوية، في مرجح شرعي. أكثر ناس على هذا الثاني، أكثر ناس على هذا الثاني، ترجع عند عدوات يجيبها على إيش؟
الدنيا.
أيوة. قل لا والله الحرم، أذكر لما أتكلم في مكان كذا والله يجيبوا الصفر فيها أكل زين وكذا، يلا الحرم، هذا مرجح دنيوي، نجل بطنك اعتكفت. فالمقصود يكون الأمر لله ولو في مشقة، يكون لمرجح إيش؟ شرعي لا دنيوي أو لصيط أو بدع أو رياء أو سمعة، هذا أسوأ في المرجحات، أسوأ ما يكون في المرجحات أن يكون ذلك لصيط لسمعة لآخره وتفاخر، هذا ما يهلك العبد حينئذ ويعرضه للعذاب الشديد من الله، بل يكون مخلص ويكون بمرجح شرعي. نعم، لو ترك المرجح الشرعي لما هو دون جائز، لكن ينبغي ألا يكون ذلك مهما كان بالهوى. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد
ذلا
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله، والله أعلم.
نعم، وهذا هو الحاصل في أمة محمد الآن أكثرها، أن الذل واقع في كثير منهم. سبب ذلك ليس تعطيل الجهاد الآن، لأن البعض يفهم هذا الحديث أنه إذا ما جاهدنا الآن سيكون الذل. متى يكون الذل؟ إذا اكتملت شرائط الجهاد وصار عندنا قوة عليه وتركنا، حينئذ يكون الذل. ولكن النبي ما كان ذليلا يوم جاء المدينة وما واجه يهود فيهم بني قريظة وبنو قينقاع إلى آخره، بنو النضير، بل وافى وسالمهم إلى أن صار قوة، وتعرفون ماذا فعل بهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا إلى الأبصار. فإذا الذل حقيقته هو ترك السنة، حين تكون السنة ترك الجهاد، فاللي جاهد وقتها يذل، مخيمات يصبح وكذا، لأنه ما عمل بالسنة في الجهاد، تهور، فركب الذل. إذا الذل يركب الإنسان ترك السنة، كما قال: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. البعض علق الأمر بالجهاد، يقول كيف على سنة ولا غير سنة بالجهاد حتى رفع الذل، لا خطأ، من الذل أن تجاهد بغير سنة، لأنك ما اتبعت السنة، تدعت بالجهاد، سيركبك ذل أشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب جاءوه جيوش الأحزاب 10,000 في كل مكان، ما رأى ذلا أن يجلس وراء خندق وهو خط دفاع، رأى عزة لأنه اتبع سنة ربه. فإذا اتبعت سنة ربك مع الأعداء نصرك الله ولو بجند لا تراه، كما نصر النبي، نصر النبي بجند ما هو وقتها ريح، صبر وراء الخندق لأن أمر الله أنه لا يواجه وقت الضعف، فصبر، هذا أمر الله، والتزم الدعاء والتزم السنة والتزم في وقت الصبر، أيضا تحتاج تترك المعاصي الجاهر بها حتى ينصرك الله. فحينئذ جاءت ريح تسلطت على خيام الكفار، ما تترك خيمة إلا اقتلعتها،
يجي الكافر جايب معه مكان من مكة بصال وهذا بيطبخ بيطبخ اللحم أو يطبخ هذا ويجي يحط هذا لما يلقى القدر الإطار والله مين عيشة رجعوا مهزومين هزموا بإيش بالريح. إذن ليس دائما الانتصار كما تقول داعش وأضرابهم من الجهلة من الجماعات المسلحة كالإخوان والسورية يكون النصر بالمواجهة أن حين يكون الهزيمة بالمواجهة إذا ما اتبعت في أمر المواجهة أمر من؟ الرسول فليس بك الذل بهذه المواجهة نعم وهم يهزمون في كل مرة ويفتنون مرة ومرتين ولا يتعبون كل مرة يقيموا ما يسمى جهاد ويهزموا تقبض عليهم السلطات ويندحروا ويرجع مرة أخرى أولم يرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يعني فلا هم يرجعون ولهم يتذكرون كان ينبغي أن يتذكروا ما دام أنك تهزم مرة بعد مرة أنكم على باطل لكن مع ذلك يصرون هذا يدل على حماقتهم وضعف رأيهم وسفاهتهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن اليوم محاضرة ولا أريد كالعادة أن يتهاون الناس بحضورها ينبغي أن يستفيدوا منها وهي لعلها آخر محاضرة قبل عشر الأواخر وهي في مسجد اسمه نشكر الإخوان اللي حضروا بالأمس هم معروفين نسأل الله يغفر لهم ووفقهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اليوم 19 مسجد يماني بني يماني في حي الورود بني يماني بعد صلاة العصر وهي مسألة الله أكبر تو نتكلم عن مسألة وإذا المحاضرة عنوانها الثورات والمظاهرات في ضوء كتاب السنة هذه موافقة عجيبة وما كنت أعرف والله ما أعرف موضوعها وافقت ما كنا نقوله آخر شيء في الجهاد وإذا بها الآن تجعل لنا مجال نفصل في ذلك ونذكر جهاد النبي وكيف مر بمراحل كما قال ابن القيم ولم يكن مواجهة أبدا بل تارة صلح تارة مواجهة تارة إلى آخر ما سنذكره في المحاضرة الثورات والمظاهرات في ضوء الكتاب والسنة يجب حقيقة هذه المحاضرة أن تعمم في جميع أرجاء العالم المسلم أمثال هذه المحاضرات ويجمع فيها معلومات عن هذا الباب حتى يتئد الشباب المتحمسون للخروج عن حكوماتهم المحدث فتن أكثر ودماء ولذلك أطالب بهذه المناسبة الواعظ المعروف حيث القرن يتراجع الكلمة إلى الآن موجودة له ولم يسجل توبة ولا تراجع يحث فيها أصحاب الثورات على مزيد من الثورات بقوله هدأتم سكنتم يا أهل الثورات فإن الثورة الفرنسية ما انتصرت إلا بعد ست مرات يعني قتلى ينفنون ولا إيش بعد ست مرات المرة الأولى في سوريا الآن مرة أولى مليون بعد مرة ثانية مليونين ثلاثة مليون أربعة بعد فترة ما نشوف ولا سوري في الأرض ولا إيش فما يجوز يا أخي هذا الكلام بل عليهم أن يرجعوا لكلام كبار العلماء مثل الفوزان لما قالوا الجهاد في سوريا فساد لأنه ما قام شرائطه ولا قوة لعدو الله يعني تعرض نفسك للفناء ما عندك العقول وكان علامة الباني لما شاف النصوص يذكر النص والنبي وهدي النبي في الجهاد مو براضين يمشون على كلامه أطفال الحجارة ويجي اليهود الضربات شيء أكثر منهم 3000-4000 فجاهم خلاص مر النوبات الشيخ والشيخ يبان عليه الغضب لأنه رجل أبيض محمر المهم يا جماعة يقول لهم مخرز ما تقاوموا عين خلاص ما لقى الشيخ إلا هذا المثال من حماقتهم مو عارف كيف يقنعهم عندك عين عند عدوك عندك عين انت وعدوك عنده مخرز الله وليك مجنون تصير خلاص اقنعه بهذه الطريقه شافهم من الحماقة مو راضي النصوص يقول لهم، يقول لهم هاجوا، يقول لهم يقوم يردون عليه. الشيخ يدعون للجبن وترك أراضي فلسطين بلد شسمة زيتون. يا أخوان خلكم عقلة، هذا عالم هذا. في الأخير قال لهم عدوكم مخرج صح، بتقاومها عين خلاص سكتهم كذا ما فيه. هذا الأسلوب من الشيخ يدل أنه بلغ معهم كل مبلغ من العلم، نسدت بالطرق حتى وجد المكان المحل العقلي لعل الله يرجعهم به. نلتقيكم اليوم في بني يمان حي ورود في حكم الثورات والمظاهرات من ضوء كتاب السنة بعد صلاة العصر. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لا شك الدروس في العشر الأواخر من صبيحة 21 متوقف، لكن غدا فيه يوم 20 والله أعلم، واليوم بعد العصر في حي الورود في مسجد بني يماني يظهر عندكم في هذا.